بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا إخفاء على كل مسلم ما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، فالإيمان بها واجب وتعظيمها فرض لازم، فهي وحي من رب العالمين وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والسنة بيان للقرآن وتفسير له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة أعظم أسباب الهداية، قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. فباتباع السنة تكون الهداية، ويفوز العبد بمحبة الرب تبارك وتعالى، وينال مغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولما علم أعداء الدين مكانة السنة، وأن الله عز وجل قد حفظ بها معاني القرآن، وأنه لا يمكن أن يلبسوا على المسلمين دينهم إلا بأن يفصلوا بينهم وبين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سعى أعداء الدين بكل سبيل إلى الطعن في السنة والنيل منها. وكان في هذا دليلا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه قائلا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع هذا الأمر، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إلا أنه، ومن فضل الله عز وجل علينا، أن ربنا تبارك وتعالى تكفل بحفظ وحيه، وتكفل بحفظ ذكره الذي أنزله قرآنا وسنة، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأقام الله عز وجل لحفظ السنة أقواما يذبون عنها ويذودون عن حياضها. وكان من أواخر ما صدر من المؤلفات في هذا السبيل كتاب صدر بعنوان: دعوى تعارض السنة النبوية مع العلم التجريبي، للشيخ الدكتور راشد بن صليهم الهاجري، حفظه الله ووفقه. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، فلا يخفى على كل أحد أنه قد حصل طغيان في العلوم الدنيوية في العصور المتأخرة، وانبهر كثير من الناس بهذه الثورة المتسارعة من الاختراعات والاكتشافات في شتى العلوم الطبيعية، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فبدلا من شكر هذه النعم واستعمالها في طاعة الله عز وجل وتحقيق الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى بني آدم، رأينا طائفة من أعداء الدين والمبغضين لسنة خاتم الأنبياء والمرسلين يختلقون حربا مفتعلة بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعون معارضة السنة للعلوم، وأنها حجر عثرة يقف في وجه تقدم المسلمين، وأن السنة هي السبب في تدهور أوضاع الأمة وتخلفها عن ركب الأمم المتقدمة. وقد استغلوا في سبيل تحقيق ذلك الأمر جهل كثير من المسلمين، جهلهم أولا بتاريخ أمتهم، وأن الأمة ما كانت عزيزة إلا عندما كانت متمسكة بدينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، أي رفعتكم وعلوكم. وأنه لما حصل التقصير في ذلك من كثير من المسلمين حصل في الأمة ما حصل، وذلك مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. واستغلوا ثانيا جهل كثير من أبناء المسلمين في علوم السنة النبوية وفي معاني النصوص الشرعية، وكذلك جهلهم في معرفة العلوم التجريبية. فاستغلوا أولا عدم تفريق كثير من المسلمين بين الصحيح والضعيف من الأحاديث لبعدهم عن علوم الحديث، وثانيا عدم فهمهم لدلالات النصوص والمعاني الصحيحة للسنن الثابتة، وذلك لبعدهم عن علوم العربية، وكذلك عدم إحاطتهم بالعلوم التجريبية وعدم إدراك كثير منهم للفرق بين مراتبها، ما كان من قبيل الحقائق أو النظريات أو الفرضيات. وهذا الكتاب قد وفق كاتبه نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله جل وعلا، حيث قد قسم هذا الكتاب إلى قسمين، وهذه الرسالة هي رسالة دكتوراه قد قدمت في الجامعة الإسلامية وحظيت بإشراف شيخنا الكريم الشيخ عبد الله الفالح حفظه الله تعالى ووفقه ونفع بعلمه. وهذه الرسالة في الحقيقة من الرسائل المميزة والتي ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على اقتنائها والانتفاع بما جاء فيها، وهي مفخرة لطلاب السنة النبوية ودارس علم الحديث الشريف لا سيما من أهل السنة والجماعة، وسيتبين شيء من ذلك فيما سيأتي الإشارة إليه في هذه الكلمة المختصرة والتي لا توفي في الحقيقة الكتاب حقه. قد قسم الباحث وفقه الله تعالى الكتاب إلى قسمين، وهذين القسمين أو هذان القسمان من حيث الجملة تندرج فيهما مباحث الكتاب كلها. أما القسم الأول فهو دراسة نظرية تأصيلية، وأما القسم الثاني فهو في الدراسة التطبيقية النقدية. أما المقدمة التي قدم بها الباحث وفقه الله تعالى ففي الحقيقة أنها مقدمة مهمة جدا، حيث جاءت مركزة مؤصلة وهي جديرة بالعناية والاهتمام، وأجد هذا الموضع فرصة للتنبيه على أهمية المقدمات التأصيلية والقواعد التأسيسية في العلوم عامة وفي رد الشبهات ونقضها على جهة الخصوص، حيث أن كثيرا من طلبة العلم يزهد في المقدمات التي تقدم بها سواء كانت الرسائل العلمية أو أهم من ذلك وهو ما جاء في كتب أهل العلم من المتقدمين، فإن مقدمات الكتب في الحقيقة أنها مداخلها ومفاتيحها، وأنه ينبني تمام فهم ما جاء في مضامينها على ضبط تلك المقدمات، وفيما يندرج في مفهوم المقدمات المتون المختصرة التي صنفت كمداخل لفهم العلوم والتدرج في نيلها وتحصيلها. أقول أن هذه المقدمة في الحقيقة أنها مقدمة مهمة، وسبب ذلك أن الشبهات في الحقيقة كثيرة جدا، كثيرة من حيث آحادها وأفرادها، وأنها تتجدد وتتنوع في صورها وأشكالها، فإذا انضاف إلى هذا كثرة أعداء السنة وتنوع مشاربهم، فمنهم الملاحدة والعلمانيون ومنهم أهل الكتاب والمستشرقون وغيرهم كثير لا كثرهم الله، إلا أنه بفضل الله جل وعلا أن بيّن لنا في وحيه كتابا وسنة محكمات الدين وأصوله العظام التي ينهدم أمام حقائقها الباطل وتنمحي بنور براهينه ظلمات الأهواء. وإن من النصح للمسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا أن يعنى في إرشادهم وتعليمهم إلى تثبيت الأصول وترسيخ القواعد والاهتمام بها، لأن إدراكها يسير على من يسرها الله جل وعلا له، ولأن الانتفاع بالأصول جليل عظيم بخلاف تعداد الشبهات وتتبع ما شذ وفسد من الآراء والمقولات، فهو مع أهميته إلا أنه دون الأول ويليه في الدرجة ويتبعه في مراحل الطلب ومدارج التلقي وسلم التعلم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلمته المشهورة: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. ولذا أحسب أن الباحث قد أحسن حين قال في مقدمة الدراسة التطبيقية بعد فراغه من المقدمة التأصيلية، وذلك في صحيفة 33 و300: إن محاولة استقراء كلما ادعي تعارضه بين السنة والعلم فيها نوع مجازفة، وذلك لأن الأمثلة تودع ولا تنتهي، فهي تستجد بتجدد العلم وتتوسع بتوسع الأحاديث الموضوعة والمكتوبة وبمدى الخيالات والأهواء التي تقع في ذهن المدعي، إلى أن قال: ولذلك سأدرس أبرز وأشهر وأهم الدعاوى التي وقفت عليها وتكون دليلا ومثالا على غيرها، ودراستها مبنية على ما سبق من التأصيل النظري. انتهى كلامه وفقه الله تعالى. فالمقدمة مهمة جدا وفيها عدة أصول عظيمة، كل أصل منها ينقض على طائفة أو طوائف من أهل الأهواء أصولهم التي خالفوا فيها السنة النبوية، وهي على سبيل الإجمال. وأما استيعاب فوائدها ومسائلها فلا تفي بها هذه الكلمة المختصرة. أقول هذه الأصول والقواعد على سبيل الإجمال ابتدأها ببيان مفهوم السنة ومكانتها، وبين أنها وحي من رب العالمين، وأنها محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وأن السنة سالمة في طرق نقلها إلينا، ودلل على ذلك من جهة النقل والعقل، وقرر أن طرق نقل الحديث النبوي هي أعلى وأدق وأتقن وأسلم ما يمكن نقله من الأخبار بشهادة المسلمين وغير المسلمين. ثم تطرق الباحث وفقه الله تعالى لبيان معنى العلم التجريبي وحدوده ومنزلته بين مصادر التلقي، كما تطرق إلى بيان مراتبه والخلط الحاصل فيها. فالعلوم التجريبية ليست على درجة واحدة من حيث الثبوت، فمنها حقائق قطعية ومنها نظريات لا زالت لم ترق لدرجة اليقين والجزم، بل هي في دائرة الاحتمال، ومنها مجرد فرضيات وخيالات لا زالت في مهد الأبحاث ورهينة التجارب والمختبرات. ثم إن الباحث انتقل بعد ذلك إلى مباحث مهمة جدا، وأول تلك المباحث البحث في إفادة السنة النبوية وحكم العمل بها. وهنا تطرق في بحث ما وقع من تقسيم السنة النبوية إلى متواتر وآحاد، وبين أصل هذا التقسيم وما الذي ترتب عليه، وهو مبحث مفيد جدا في الرد على المخالفين للسنة عموما والمتكلمين على جهة الخصوص. ثم انتقل إلى تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، وبين أن هذا التقسيم دعوى محدثة مخالفة للقرآن والسنة وإجماع المسلمين، وهو مبحث مهم في الرد على العقلانيين والعصرانيين ممن ينادون اليوم إلى تبديل الشريعة وإعادة قراءة التراث الإسلامي حسب تعبيرهم باسم التنوير تارة وباسم التجديد والانفتاح ونحوها من الشعارات التي يغتر بها الجهلة ويغتر بها من لا يحكمون الفطرة والعقل بل شرع رب العالمين تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى مبحث أصيل في هذه الدراسة ومن أهم مباحثها، وفيه بيان المنهج الصحيح والذي كان عليه أئمة الحديث في التعامل مع مظاهره التعارض بين السنة النبوية وبين العلوم التجريبية. فبعد أن قدم لذلك ببيان العلاقة بين السنة والعلم التجريبي وذكر درجات وصور التعارض والتوافق بينهما، ذكر القواعد العامة في فهم السنة وأثر غيابها في توهم التعارض، ثم ذكر القواعد العامة في التوفيق بين مشكل الحديث، وبين منهج المحدثين في نقد الحديث والفرق بينه وبين منهج الأدعياء والدخلاء على هذا العلم الشريف والذين لا ينتمون له بنسب ولا يمتون له بأي صلة ممن شوهوا علم الحديث وأساءوا له غاية الإساءة. وبهذا يكون المصنف وفقه الله تعالى قد تناول أهم مباحث المقدمة التأصيلية، وهي في الحقيقة مقدمة مهمة جدا حرية بأن تهذب وتختصر، وحبذا لو كانت في صياغة متن علمي ومختصر نافع يشرح في الدروس والدورات ويسهل تداوله ويخف على من أراد تحفظه واستظهاره. ثم إن المصنف وفقه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى الدراسة التطبيقية النقدية، وهي في الحقيقة مهمة جدا حيث تناول الباحث فيها أهم الأحاديث التي ادعي فيها معارضتها للعلم التجريبي. وقد قسم الباحث تلك الأحاديث إلى مجموعات بالنظر إلى أنواع العلم التجريبي، فتناول الأحاديث التي ادعي معارضتها إلى لعلم الفلك، ثم علم المناخ والظواهر الجوية، ثم علم الأرض وعلم الأحياء وعلم الطب وغيرها من العلوم. وملخص ما قد جاء في هذه الدراسة أن الباحث وفقه الله تعالى تناول دراسة 43 دعوى، وقد جاءت هذه الدعاوى معارضة لمئة وثمانية وعشرين حديثا، وقد خلص الباحث وفقه الله تعالى في دراسته إلى أنه لا يوجد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لحقيقة علمية ثابتة. وعليه فإن دعوى معارضة السنة النبوية للعلم التجريبي دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة. وقد كان الباحث وفقه الله تعالى في دراسته لهذه الأحاديث، وهذا العدد الذي ذكر إنما هو على جهة التقريب، وإلا ففي الحقيقة أن هذا العدد الذي ذكر تتخلله متابعات وشواهد تربو على هذا العدد المذكور، فإذا أضيف إلى ذلك الآثار الموقوفة على الصحابة وكذلك المقطوعة على التابعين فإن العدد يزيد على ذلك. بل إن الدراسة مهمة جدا في عموم ما ادعي معارضته للعلم التجريبي حتى من كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أن عددا من الأحاديث التي ادعي معارضتها للعلم التجريبي تشترك في دلالتها مع طائفة من الآيات القرآنية، وذلك كما في حديث سجود الشمس حيث جاء ما يشهد لذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك فيما يتعلق بخلق آدم عليه السلام ومعارضته لما يسمى بنظرية التطور وغير ذلك من الأحاديث التي يقف عليها القارئ فينتفع بها بإذن الله جل وعلا. وكان الباحث في الحقيقة في هذا الموضع المهم وهو الدراسة التطبيقية النقدية، والذي يعتبر في الحقيقة من مميزات هذه الرسالة أن الباحث أحسبه ولا أزكيه على الله قد كان مع تجرده في طلب الحق لم يكن خاضعا لسطوة المناهج الغربية ولا خانعا لسلطة العلوم التجريبية، ولم يكن منكسرا أمام إعجاب أصحاب تلك الدعاوى ولا متهيبا من انبهارهم بعلومهم الدنيوية. وصدق ربنا جل وعلا في وصف حال أولئك الأعداء بقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فوفقه الله جل وعلا فكان في بحثه عزيزا ثابتا، وقد استمد تلك العزة وذلك الثبات من علو ورفعة السنة النبوية التي وفق للدفاع عنها، فسلم بتوفيق الله تعالى مما وقع فيه كثير ممن دخلوا في هذا الباب، فقد كتب كثير ممن كتب يزعم أنه يريد الدفاع عن السنة النبوية وكان حال كتابته يرقب رضا أعداء السنة، وقد سود الكثير منهم الصحائف بالتحليلات والاستنتاجات وهم حال كتابتهم تلك يتلمسون ويبحثون عما يرضي المخالفين وينطلقون مما أملاه المخالفون وقرروه في علومهم، حتى أنه حمل كثيرا منهم على الوقوع في التأويلات المذمومة، بل تطاول بعضهم على رد السنة النبوية الثابتة الصحيحة التي قد أجمع المحدثون على صحة نقلها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد رجع الباحث في بحثه هذا إلى ما تجاوز 600 مرجع من المراجع العلمية، ما بين كتب أصيلة وأبحاث معاصرة ومواقع ومراكز بحثية معتمدة، وقد لخص وأفاد من المتقدم والحديث وقرب تلك الأبحاث لقراء هذا الكتاب الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا. وفي ختام هذه الكلمة التي لا توفي هذا الكتاب حقه، فإني أقول أن مثل هذه الرسالة بتوفيق الله تبارك وتعالى وغيرها من الرسائل التي كتبت على هذا النمط الحسن، أنه يظهر عجز أعداء السنة النبوية، وذلك لأنهم عاجزون عن إثبات معارضتها للعلوم التجريبية، وأنهم بعد البحث والتفتيش والتنقيب والتدقيق لم يقفوا إلا على هذا العدد القليل، هذا وهم يزعمون أنهم بلغوا في العلوم ذروتها وتقدموا في الاكتشافات والاختراعات. وقد أنفقوا في حربهم للسنة والدين الإسلام الأموال الطائلة، واستعانوا بما استطاعوا من جامعات ومؤسسات ومراكز وهيئات، فعاد سعيهم خائبا مدحورا ومذموما مخذولا. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفي الحقيقة أن هذا القدر كاف في إثبات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدم الوقوف على مخالفة شيء من أحاديثه للعلوم الدنيوية، وما كان مثل هذا ليتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن ما أخبر به إنما هو بوحي من الله عز وجل الخالق العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكيف إذا انضاف إلى ما سبق الأحاديث الكثيرة والأخبار الصادقة والتي جاءت موافقة لما وصل إليه العلماء والطبائعيون اليوم، وهي كثيرة، ويحاول أعداء الدين طمسها وإخفاءها. ولكن اللطيف الخبير العليم الحكيم هو الذي له الخلق والأمر جل وعلا، وهو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم الكريم من وحيه الذي قد أنزله ما توافق فيه النقل والعقل والسمع والنص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله ربنا تبارك وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. وصدق الله عز وجل القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيقال لهؤلاء المشككين: إن كان التعارض دليل البطلان وقد انتقض بفضل الرحمن معلم الإنسان، أفلا تكون الموافقة على الحق خير دليل وبرهان؟ فالله عز وجل له الخلق والأمر، وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدين صادق في أخباره، عدل في أحكامه، كامل في عقائده وتشريعاته، ينبغي أن يعتز به أهله ويعرفوا له قدره، وأن يتمسكوا به ويعودوا إليه لينالوا النصر والتمكين والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. هذه كلمة مختصرة أحببت ذكرها والحديث فيها بمناسبة صدور هذا الكتاب، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله ذخرا لصاحبه، وأن يكون في موازين حسناته، وأن يوفقه لمزيد من النتاج العلمي، فهو على ثغر من ثغور الإسلام، وحري بمن وفق من طلبة العلم إلى ثغر من ثغور الإسلام أن يرابط عليه. الأئمة في مساجدهم، والخطباء على منابرهم، والمؤلفون في كتبهم ومصنفاتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن استعمله الله تبارك وتعالى في نصرة دينه فهو السعيد، وهو الموفق، وهو المفلح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا والله، لا أحد أحسن من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.